أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الصهيونية الدينية مع الأستاذ الدكتور فوزي البدوي، أستاذ الدراسات اليهودية ومقارنة الأديان. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى.
مرحبا.
دكتور فوزي، ودعنا نبدأ هذا الجزء من قضية معاداة السامية من منظور الصهيونية الدينية. كيف تعرف الصهيونية الدينية معاداة السامية؟ هل يعني هذا التعريف يعني يمكن أن يختلف عن التعريف السائد الشائع الأكاديمي؟
لا، هو موضوع معاداة السامية ليس موضوعا خاصا بالصهيونية الدينية، هذا أمر تشترك فيه كل التيارات اليهودية، لأنه معاداة السامية يعني لها وقع كبير في تاريخ. وتذكر أنه شخص مثل إدوارد سعيد، أنا كتبت مرة مقال عن الصهيونية في فكر إدوارد سعيد، وهو جانب قليل ما اهتم به الحقيقة الباحثون. إدوارد سعيد يقول أنه ما لم نفهم معاداة السامية لن نستطيع أن نفهم لا أفعال إسرائيل ولا ردود أفعاله. ولهذا فإن هذا الموضوع على درجة كبيرة من الخطورة ومن الأهمية، يجب أن يفهمه العرب بالأساس. أقول إذن أنه هذا 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 قاسم مشترك، كل التيارات اليهودية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كلها تعتبر أن معاداة السامية هي أمر عانى منه اليهود. ولكن هذا الأمر يحتاج كما يقول الجاحظ إلى فضل بيان. سنحاول أن ندقق هذا 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 الموضوع. أولا، هذا الموضوع، هذا المعاداة السامية، وهي حجة استعملتها إسرائيل منذ حرب غزة بكيفية يعني كبيرة، و يعني من الأسلحة التي استعملتها وحاولت أن تصور أن ما وقع هو شكل من أشكال معاداة السامية. بطبيعة الحال هذا الأمر يحتاج كما قلت إلى تفصيل، وسأحاول أن أبين المغالطات في هذا الموضوع. أولا، هذه المعاداة السامية تحولت إلى ما يعرف بنوع من التجارة، يعني ما يسمى بشوا بزنس، يعني محاولة يعني توظيف ما حدث وتحويله إلى رأس مال رمزي لتبرير ما تقوم به إسرائيل. أولا، وقبل كل شيء، ليس من مصلحة العرب، وأنا ذكرت هذا في أكثر من مرة، إنكار شيء اسمه المحرقة النازية. ولست أول من دعا في الحقيقة إلى هذه المسألة. إدوارد سعيد ومجموعة أخرى من الكبار، الأدونيس مثلا، أعتقد أنه في بيروت في مؤتمر في 2000 أو 2001 كان في بيروت مؤتمر يحاول أن يروج لما يسمى بالنفاتية، يعني إنكار المحرق. ووقف إدوارد سعيد ووقفت ثلة من النخب العربية من أجل إنكار هذا الموضوع، ووضع حد لهذا الموضوع. ليس من مصلحة العرب ولا للقضية الفلسطينية بالأساس إنكار شيء اسمه المحرقة النازية،
سذاجة
بطبيعة الحال، وإنكار لحقائق تاريخية. يعني هذا الأمر يعني أولا هو تاريخي وقع، وليس في مصلحة العرب أن يساندوا بطبيعة الحال شيء اقترفته النازية وتقترفه الفاشية وكل هذه الأنظمة الكوليانية التي هذا أمر يجب التنبيه إليه. وشخص مثل جيلبير أشقر كتب كتاب حول هذا الموضوع، يبين أنه في مقارنة بين النكبة الفلسطينية والمحرقة النازية، ويعتبر أن النكبة هي المحرقة الفلسطينية، وبين هذا بكل التوفيق اللازم. على كل هذا من حيث المبدأ. المشكلة الثاني هو أنه هذه معاداة السامية هي أمر حديث في تاريخ أوروبا، المصطلح نفسه، لأنه السابق عليه في القرون الوسطى كان حديث عن معاداة اليهود. ومعاداة اليهود في التاريخ الوسيط بالأساس المسيحي كانت معاداة لأسباب دينية، بينما معاداة السامية هي أصبحت معاداة بسبب العرق. فالتحول من الدين إلى معاداة العرق بطبيعة الحال هو الذي أظهر هذا المصطلح الجديد، مصطلح معاداة السامية. وتحول هذا المصطلح أصبح حكر على اليهود، وحاولت إسرائيل أن توظف هذا المفهوم وتجعله كل أصبحت كل معادات لإسرائيل هي معاداة للسميع. وفي كتابات كثيرة تبين أن هذه في مخاتلة كثيرة، وأن انتقاد سياسات إسرائيل لا تعني بالضرورة معاداة للسميع في معنى معاداة اليهود. طبعا إسرائيل ترفض هذا المنطق وتريد أن تماهي بينها وبين 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 معاداة السامية لتمنع، ولكن هذا بينت يعني ما وقع في 7 أكتوبر أنه يعني ما وقع في العالم من احتجاجات في جامعات في مجتمعات المدنية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أنه لم تعد هذه الحجة في الحقيقة تقنع هذه المجتمعات. نزيد الأمر أكثر تفصيلا فنقول أنه معاداة السامية دخلت العالم العربي عن طريق الأوروبيين. يعني أول ما أدخل هذا الموضوع إلى العالم العربي هو الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان. لم نكن نعرف في تاريخنا معاداة لليهود لأسباب عرقية، ولم نعرف في تاريخنا معاداة لليهود لأسباب دينية بالمعنى الذي فهمته المسيحية، يعني جعل اليهود سببا في قتل المسيح. في خلاف بين المسلمين في القديم واليهود انتهى إلى أن الإسلام حفظ لهؤلاء اليهود وضعية قانونية نسميها أهل الذمة، ووضع لهم وضعية عقائدية أو دينية باعتبارهم أهل الكتاب، واستمرت العلاقات وعاشوا في المدينة الإسلامية في المعنى المدينة المعنى العام في كل البلاد الإسلامية وفق هذه الشروط إلى حدود القرن 18. بينما التاريخ الأوروبي عرف مجازر دورية أصبحت تعرف في التاريخ الأوروبي بالبوغرومات
ضد اليهود
بوغروم. وآخر المذابح الكبيرة والدورية هي مذبحة كيشينيف التي كان لها دور كبير في نشأة الحركة الصهيونية والبحث عن وطن لجمع هؤلاء اليهود. وكانت إحدى المبررات للبوغرومات هذه وهذه المذابح الدورية تهم دينية تختصت بها المسيحية. من بين هذه التهم ما يسمى بتهمة الدم، وهي تهمة اعترفت الكنيسة الكاثوليكية في سنوات قليلة أنها تهمة خاطئة وأن اليهود بريئين من هذه التهمة. ماذا تقول هذه التهمة تهمة الدم؟ تقول أن هؤلاء اليهود لإحياء عيد الفصح وخبز الفصح كانوا يقتلون الأطفال المسيحيين ويأخذون دم هؤلاء الأطفال المسيحيين ويعجنون ذلك بالفطير لتناوله، ويكفي في القرون الوسطى أن يختفي طفل مسيحي في مكان ما حتى تهيج العامة وتعتبر أنه تم اختطافه من هؤلاء اليهود للقيام بفطير الفصح، وعرفت هذه بفطير صهيون هذه وتبدأ حملات من الذبح ومن القتل. هذا لم نعرفه أبدا في تاريخنا. متى دخلت هذه التهمة إلى, 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 إلى سوريا؟ أثناء الانتداب الفرنسي على سوريا فيما يعرف بحادثة الأب كابوتشي، ووقعت حادثة في دمشق، وتبين تاريخيا أن المقيم الفرنسي أو المندوب الفرنسي في سوريا هو الذي دفع إلى هذه العملية. والغريب أن البعض في العالم العربي أخذ هذه الحادثة وتفنن فيها، وظهرت كتابات كثيرة في العالم العربي بحكم هذا الصراع الذي طرأ مع الحركة الصهيونية. تصور بعض العرب أنه بالأخذ بهذه التهم وإشاعتها بين الناس يخدمون القضية الفلسطينية. ظهرت كتابات كثيرة تتحدث عن فطير صهيون، وأشرت في مرة من المرات أنه أحد كبار الضباط وزير الدفاع السوري أن في فترة معينة مصطفى طليس يعني قام بأطروحة بعنوان فطير صهيون وحاول الدفاع عنها في جامعة فرنسية. فكان في تصور يعتبر أنه الدفاع على مثل هذه الأمور هو خدمة للقضية الفلسطينية والقضية والصراع العربي الإسرائيلي، بتبني شيء لم نعرفه في تاريخنا وإنما وفد علينا من خلال هذه الجماعات هذا الانتداب الفرنسي والانتداب البريطاني. شيء آخر أخطر من هذا، فيه تيار داخل الحركة الصهيونية يشيع هذا، وتتزعم امرأة مصرية اسمها الحركي أو اسمها المستعار، أقول حركي اسم مستعار، هو باتيعور. أو جيزة، اسمها الحقيقي هو جيزيل ليتمان، هي مصرية تعيش في 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 سويسرا، وكتبت أدب كبير ونظرت لشيء يسمى للذميتود، ذميتود يعني الذمية، وحاولت أن تبين من خلال كل هذه الأدبيات وكل هذه الكتابات، هي استعملت عبارة استعملها أحد السياسيين اللبنانيين في فترة معينة، وأشاعت في عالم الفكر وعالم الأكاديمية فكرة أن هذه معاداة السامية موجودة داخل الدول العربية، وكتابات كثيرة جيزيل ليتمان. وأيضا في شيء آخر يعني تم توظيفه، وبدأت هذه الجماعات الصهيونية تنظر أيضا لحادثة أخرى، ثلاثة أشياء في الحقيقة. أولا ما يعرف بحادثة بني قريظة، واعتمدت على أن بعض الروايات الإسلامية تقول أن الرسول ذبح 900 يهودي في قريظة، وأشاعت أن هذا الذبح لهؤلاء هذا العدد المهول هو شكل من أشكال معاداة السامية، لا يقتصر على الأفراد من العرب وإنما على الرسول نفسه. فمعاداة السامية متأصلة في تاريخ المسلمين، وبينت الدراسات التاريخية أن هذه الرواية غير صحيحة، وأنها لم ترد أبدا في كتب الفقه وكتب فقه الجهاد، وأنها لو كانت حقيقية لستنها المسلمون ولا أخذوا بها في كل ما يتعلق بفقه الجداد. وفي كتاب مهم جدا لأحمد بركات اسمه محمد and the Jews Re-Examination، يتحدث عن هذه المسألة بتفصيل كبير، ويبين أنها من الناحية التاريخية فيها مطاعن كثيرة. ولكن الحركة الصهيونية وظفت هذا الأمر وأذعته وشجعت عليه وتبناه بعض المسلمين باعتبار أن هذا يساعد القضية الفلسطينية ويساعد أيضا الصراع في صراع العربي الإسرائيلي. إذن النقطة الثانية والثالثة هو إشاعة هذا الحديث عن تورط الحاج أمين الحسيني في التعامل مع الحركة النازية، وأن ما فعله الحاج أمين الحسيني هو معاداة للسامية متناسية هذه الجماعات. صحيح هناك اتصال وهناك صور إلى غير ذلك، وأن الحاج أمين الحسيني في الحقيقة تصرف بمنطق عدوي صديقي، ويغالط بنيامين نتنياهو الرأي العام الإسرائيلي والعالمي عندما يقول أن الحاج أمين الحسيني هو من أوحى لهتلر في خطاب شهير وضجة كبيرة وكذبه كل المؤرخين الإسرائيليين والمؤرخين العالميين، عندما قال أن الحاج أمين الحسيني هو من أوحى كما قلت بالحل النهائي، علما أن الحل النهائي تم اتخاذه في ألمانيا النازية منذ 31، والحاج أمين الحسيني التقى هتلر بعد هذا التاريخ. إذن هذا في محاولة من التلبيس. الموضوع الثالث هو ما يعرف بحادثة الفرهود في العراق. الفرهود يعني في اللهجة العراقية هي عملية النهب وتعرض اليهود إلى في عهد يعني في فترة تميزت بضعف النظام الملكي في العراق، وحاولت الحركة الصهيونية أن تبين أن هذه العملية عملية الاعتداء على اليهود هي شكل من أشكال معاداة السامية. لا أحد ينكر أنه وقعت أحداث اضطرابات في هذا الموضوع، ولكن لنؤكد على شيء وهذا ما تتناساه الحركة الصهيونية، أن كل هذه الأحداث إنما حدثت بسبب المشروع الصهيوني نفسه. يعني لم كان العالم العربي خالي تماما من هذه الأمور، وأن ظهور الحركة الصهيونية قد غير من علاقة العرب باليهود بشكل تقريبا بيكاد يكون نهائي، وأدخل مفاهيم خطيرة انطلت على بعض السذج من العرب بطبيعة الحال في فترات معينة وفي فترات يعني صدام، ولكن لا مصلحة للعرب في إنكار المحرقة النازية بطبيعة الحال، لأنه هذا هو المبرر أيضا الذي يسمح للعرب باعتبار ما تقوم بإسرائيل هو شكل آخر من أشكال المعاداة السامية والعرب ساميون. والأخطر من هذا أستاذ عمرو هو أن البعض يصبح يتحدث الآن عن أمر آخر وهو معاداة السامية الإسلامية في تنظيرات كثيرة. برأينا أنه جيزيل ليتمان هي واحدة منها، ولكن أكبر من عبر على هذا ونظر له ومحاولة إلساق معاداة السامية وإخراجها من السياق الأوروبي إلى السياق العربي، واعتبار أن هناك معاداة سامية إسلامية، هو المستشرق الكبير البريطاني الأمريكي برنارد لويس. برنارد لويس تحدث ونظر لهذا، وقدم حتى في دراساته عن يعني عن بعض الأسماء في العالم العربي وأساتذة متخصصين في الدراسات اليهودية والعبرية كما حسن ضاده مثلا المصري، واعتبر أن هذا أنهم يمثلون شكل من أشكال العداء السامية. هناك محاولة لصنع شيء جديد وهو اسمه معاداة السامية الإسلامية، وهذا بطبيعة الحال يجب على الأكاديمية العربية والإنتليجنسيا العربية أن تواجه بطبيعة هذا المشروع، لأنه يعتقد أنه من الوارد جدا أن نتحدث ليس عن معاداة سامية بشكل مطلق، وإنما عن معاداة سامية يهودية تجاه العرب، وليس فقط عن معاداة يعني سامية مثل ما يريد أن يتحدث برنارد لويس. لا، هناك معاداة سامية يهودية تجاه العرب، وهذا موضوع يجب الاشتغال عليه، ويجب يعني البحث في السلوك الصهيوني ما يدل على أن هذه الممارسات ترقى إلى معاداة سامية، سواء فيما يتعلق بالناحية العرقية أو من الناحية الدينية بطبيعة الحال، والنماذج كثيرة وبالإمكان
يعني ربما يعني نتعرض إلى بعض هذه النماذج دكتور. صحيح. معاداة السامية اليهودية.
صحيح. أي يعني معاداة السامية يعني عندما تنظر في بعض كتابات يعني الأساتذة إسرائيليين موجودين في جامعات مثل جامعات باريلان، يعني هناك محاولة لمعاداة العرب لأسباب عرقية وأيضا لأسباب دينية. يعني هناك شيء يشبه ما عرفناه من معاداة اليهود لأسباب دينية ومعاداة اليهود لأسباب عرقية، يعني لونتي جوديزم أو معاداة اليهود، ولونتي سيميتيزم معاداة اليهود لأسباب عرقية. وهذين الأمران يعني معاداة العرب كعرق ومعاداتهم يعني كدين موجود في الأدبيات الصهيونية، وخصوصا في هذه الصهيونية الدينية الصهيونية المغالية، ويجب كشف هذا ويجب دراسته. وأعتقد أنه باب كبير من البحث في خلال مواجهة هذه السردية اليهودية
الصهيونية. هل هذا النهج أو هذا الاتجاه يعني خطه البياني تصاعد في الفترة الأخيرة؟
هو يتصاعد، هو يتصاعد يعني الحركة الصهيونية يعني أعطت للإسرائيليين شعور بالغلبة وبالعلوية، يعني عندما يتحول الضحية إلى جلاد، يعني ما تلقوه من أوروبا النازية من احتقار وإذلال تحول في مواجهة الفلسطيني وفي مواجهة العربي إلى مركب استعلاء ومركب قوة، وأصبحوا ينظرون إلى هذا الفلسطيني على أنه نوع من النفايات البشرية في الحقيقة، يعني لا تستحق يعني، وهذا قالوا أكثر من وزير دفاع، وأنه من نفايات بشرية لا تستحق الحياة، في نوع من الاحتقار مبني على العرق، يعني أفضلية إسحاق أو أبناء إسحاق على أبناء إسماعيل، أبناء الحرة على أبناء الجارية، وأيضا لأسباب بطبيعة الحال دينية. وهناك كتابات كثيرة عندما نعود ونتابع ما ينشر في داخل هذه الأوساط سنجد كتابات كثيرة ربما لا يتسع المجال لتسميتها، ولكنها موجودة وهي تتنامى شيئا ويجب متابعتها ورصدها، مثل ما أنه قامت الجماعات الصهيونية بإنشاء مراكز كثيرة حول العالم، مركز سيمون فيزونتال، مركز معاداة السامية. هناك مؤسسات أمريكية يهودية أمريكية وفي أوروبا تتابع كل ما ينشر في كل أنحاء العالم، في الإذاعات، في الراديو، في المجلات، في ما يكتبه الأساتذة، كلها تتابع أين تظهر أي معاداة لليهود أو معاداة للسامية، في معناها معاداة إسرائيل أو معاداة اليهودية، وهناك ضبط وهناك أرشيفات وهناك بنوك معطيات يعني متابعة. فعلى العالم العربي أيضا أن يقوم بهذا الجهد في إطار في سياق ما نسميه بسردية مضادة لمحاولة رصد كل هؤلاء والتشهير به بطبيعة الحال، لأن هذه المعاداة السامية هي مرض لا يصيب فقط أوروبا، هو يصيب كل من يفكر بهذه الطريقة، أي معاداة العرق أو معاداة دينية. والعرب والفلسطينيون بالأساس يتعرضون إلى هذه المعاملة، بما يجيز لنا الحديث عن معاداة سامية يهودية في الحقيقة. ولذلك شخص مثل يهوشوا ليبوفيتش يتحدث عن الصهيونية النازية، هو يقوم بهذا، أو اليهودية النازية، يستعمل هذا المصطلح، يقول أن اليهودية في صيغتها المعاصرة الإسرائيلية أصبحت تمارس سلوكا نازيا، أين يتجلى ذلك؟ وهو الذي دعا في فترة ذلك أعتقد في إحدى الحروب العربية الإسرائيلية إلى 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 عدم الدخول الإسرائيليين إلى عدم الخدمة العسكرية في الضفة ولا في غزة، باعتبار أن هذا السلوك الذي تقوم به هو سلوك نازي. أين يتجلى هذا السلوك النازي حسب يهوشوا ليبوفيتش؟ يقول أنه يعني ما هي النازية في نهاية الأمر إذا أردنا اختصارها، هي محاولة لتحويل القتل وتحويل الإبادة إلى مسألة تقنية صرفة. يعني لأول مرة في التاريخ يتحول الإبادة بعدد يعني يتجاوز الملايين، ليس فقط اليهود وإنما لكل يعني للتسيغان للروس يعني ضحايا الحرب النازية يعني بشكل كبير في طوال هذه الفترة. أي كيف نستطيع أن نحول هذه العملية إلى عملية تقنية وفصل الإبادة عن أي مسألة أخلاقية؟ الفصل بين الأخلاقي والتقني هذا هو ما برعت فيه الحركة النازية والحركة، وهذا ما تفعله كما يقول إسرائيل أو هذه اليهودية النازية التي تقوم بهذه ما نراه اليوم من فعل الإبادة التي يتجاوز أي يعني ردود أفعال يعني محكومة بالفعل العسكري، إلى محاولة التخلص من شعب كامل عن طريق إبادته، وهذا ما فعلت فيه النازية. ولذلك إذن فيما تفعله إسرائيل اليوم شكل من أشكال معاداة السامية للعرب كعرق أو كدين، وهي لا تختلف من هذه الناحية عما فعلته الحركة النازية التي تحدث عنها كما قلت، والمصطلح ليس لي في الحقيقة، هو مصطلح لهذا الفيلسوف اليهودي المشاكس له يهوشوا ليبوفيتش.
دكتور فوزي، يعني هذه التهمة الجاهزة والتي تستخدم بكثرة من قبل إسرائيل، تهمة معاداة السامية وتلصق بالعرب المسلمين، هل من سبيل، هل من سبل لمواجهتها بطريقة علمية بطريقة فعالة؟
شكرا. الموضوع هذا موضوع أثير على نفسي في الحقيقة، لأنه يصب في ما كنت أدعو إليه منذ سنوات طويلة، ويندرج ضمن مشروع سعيت إليه طوال يعني حياتي الأكاديمية، وهو ما أسميه بعلم الاستهواد، يعني تحويل إسرائيل الحالية وتحويل اليهودية إلى موضوع دراسة علمية في العالم العربي. العرب توقفوا عن دراسة اليهودية تقريبا منذ القرن الخامس للهجرة، تقريبا يعني منذ القرن الحادي عشر لم تظهر في البلاد العربية نصوص ذات معنى تتعلق باليهودية. علينا إذن أن نستأنف في النظر في محاولة تحويل اليهودية إلى موضوع دراسة علمية. ما الذي يجري اليوم في العالم العربي؟ أولا هو عدم تناسب مطلق بين حجم ما يتعرضون إليه منذ نشوء الحركة الصهيونية من هزائم عسكرية، ومن توسع هذا المشروع، ومن نكسات ومن نكبات إلى غير ذلك، وما ينفق من أجل معالجة أو فهم ما الذي يجري من الناحية العلمية ومن الناحية الأكاديمية. ولذلك نحن ننتقل من نكبة إلى نكسة إلى 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 خسارة، ومن خسارة إلى خسارة، لأننا في الحقيقة لا نفهم ما الذي يجري. وبينت في أكثر من مرة أنه في الوضع الحالي على كل حال المراكز العلمية الحقيقية قليلة ونادرة جدا في العالم العربي التي تحاول أن تفهم هذا المجتمع الذي نشأ في فلسطين نتيجة الاحتلال ومنذ نجاح المشروع الصهيوني. قلت أنه في 4-5 في أقصى الحالات مؤسسات علمية جادة، بينما تتوفر إسرائيل على عشرات، حتى لا أبالغ يعني وأذكر أسماء أعداد معينة، ولكن عشرات من المؤسسات البحثية التي تشرح العالم العربي وتشرح العالم الإسلامي في كل مكوناته الثقافية، من الدين واللغة والمجتمع إلى غير ذلك. فهناك عدم تناسب مطلق. إذن كيف السبيل إلى 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 مواجهة ومعاداة السامية؟ هي جزء من الصورة في الحقيقة، مسألة من المسائل. المشكلة اللي يقع فيها العرب حاليا هو اعتبار أن ما يحدث هو سياسي، وأنه في أقصى الحالات يرجع إلى مؤتمر بازل أو نشأة المشروع الصهيوني. ولذلك نرى أن كل هذه الكتابات التي تصدر الغالبية العظمى ومراكز الأبحاث الموجودة تتناول إسرائيل بما هي مسألة سياسية وتقصر الاهتمام بالقضية الفلسطينية. ومثل ما بينت في بداية حديثي، فإنه الكثير مما نراه سياسيا اليوم وفي هذا الصراع الذي يخوض العرب ضد، يعني من أصبح الآن من الصعب الحديث عن صراع عربي إسرائيلي، في الحقيقة هو صراع إسرائيلي فلسطيني أو مع جزء من الشعب الفلسطيني، اللي يقول الأمور كما هي، فجزء منه محكوم باعتبارات دينية مثل ما بينت. كل هذه المفاهيم فيما يتعلق بالأسرة، فيما يتعلق بالأرض، فيما يتعلق بكل هذه القضايا، عندما نعود نجدها مبثوثة في الهلاخة اليهودية. ما الذي يعرفه العرب عن اليهودية؟ لا شيء. لا يوجد في العالم العربي أي معرفة باليهودية ونصوصها الأساسية. يعني عندما يأخذ العربي ويحاول أن يفهم إسرائيل الدينية القديمة سيعود إلى بن حزم الأندلسي في أقصى الحالات، لن يجد بعد ذلك أشياء ذات بال. وعندما بينت يعني في البداية أن جزء كبير من هذا النقاش نجده في نصوص الربي موشي بن ميمون مثلا، لا شيء مترجم من نصوص الربي موشي بن ميمون، لا في يعني بعض نصه المكتوب العربية دلالة الحائرين، ولكن نص مشني تراء الكبير والحقيقي لم يترجم، لا يعرفه العرب، العرب لا يعرفون التلمود، العرب لا يعني كل هذه النصوص الأساسية، وهذه هذا غيظ من فيض في الحقيقة، لا يعرفه العرب. وبالتالي لا يمكن للعالم العربي أن يحول إسرائيل اليوم إلى موضوع دراسة علمية ما لم يبدأ، لأن إسرائيل اليوم هي أولا في أمرين، هي ابنة أوروبا الشرقية من ناحية، لأن يعني المدارس هذه الصهيونية الدينية وهذه الحركة الفكرية نشأت شيئا ما في ألمانيا، ولكنها بالأساس في اليهود في أوروبا الشرقية، والعرب لا يعرفون أشياء كثيرة عن تاريخ أوروبا الشرقية، وأيضا تعود إلى هذه اليهودية القديمة التي أهملناها لأسباب بسيطة ومفهومة، لأن هؤلاء اليهود لم يمثلوا شيئا خطيرا بالنسبة للعرب والمسلمين في العصور الوسطى، لأنه كان أكثر الصراع كان موجه نحو الإمبراطورية المسيحية ونحو المسيحية بشكل عام، ولذلك وجدنا أنفسنا في فقر موتقع، لا نعرف شيء عن هذه اليهودية. ولذلك أول خطوات الأكاديمية والعمل طويل المدى هو أن نحول كما قلت في علم الاستهوات تحويل إسرائيل واليهودية وجذورها اليهودية إلى موضوع للدراسة والتشريح، وهذا يتطلب إنشاء مراكز أبحاث حقيقية لا يمكن أن يقوم بها أفراد أو مؤسسات صغيرة، أن تقوم بها دول. أنا أعطيك مثال، في العالم العربي الآن في دول كثيرة في مراكز في 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 جامعات تدرس اللغة العبرية وتدرس الديانة اليهودية، ولكن في الحقيقة العدد الموجود الآن لا يتجاوز حوالي 200 فرد
في كل
البلاد العربية. في كل البلاد العربية يعني في أقصى الحالات 250 فرد في كل هذه المؤسسات التعليمية العربية، وهذا العدد يمكن أن نقول بدون مبالغة أنه نصفه لا تتوفر فيه الشروط الحقيقية للأكاديمية، وأنه لا يمكن فهم النصوص. مثلا عندما أخذ هؤلاء اليهود ماذا يدرسون في اليشيفة في اليشيفوت أو في المدارس الدينية، يعني المتون التي تدرس، من له القدرة في العالم العربي على دراسة هذه المتون وفهمها وتحقيقها؟ يعني جزء كبير مما يدرسه مثلا هؤلاء اليهود في اليشيفوت هو مكتوب باللغة الأرامية.
الأرامية
باللغة الأرامية، عنا الأرامية العهد القديم وعنا أرامية التلمود. من في العالم العربي، كم عدد في العالم العربي يتقنون اللغة الأرامية؟ يعني جزء كبير من التلمود مكتوب في شروح المشنة كلها، الجمارة كلها مكتوبة باللغة الأرامية. فالمشكل أنه ليست لنا الآن، لم نتوجه حقيقة إلى مواجهة هذا المشروع، لأنه مواجهة هذا المشروع تتطلب استثمار في الكفاءات وفي التعليم الجامعي الحقيقي وتكوين مراكز يعني للبحث وتحويل كما قلت اليهودية إلى، وعندما نستطيع عندما نفهم الحاجة إلى ذلك. أنا دائما يعني أحيانا أستحضر عندما أدرس طلبتي، أستحضر كلام كان يقوله بن حزم الأندلسي في رسالته إلى ابن النغريل اليهودي، عنده رسالة شهيرة يقول فيها: اللهم إليك أشكو تشاغل أهل الممالك بعمارة قصور يتركونها عما قريب، وبجمع أموال ربما كانت عونا لأعدائهم عليهم عن حيازة ملتهم التي بها عزوا، وإلى آخره. فيجب الاستثمار في هذا، تقوم الدول بالاستثمار في هذا الموضوع وتكوين جيل جديد من الباحثين سيتولى الرد على هذه السردية اليهودية، لأنه لا يمكن الرد على هذه السردية اليهودية في مفاصلها الأساسية المتعلقة بالاستيطان والقدس وكل القضايا المتعلقة بالتوراة وإبراهيم وكل هذه القضايا السردية إلا من خلال جيل جديد متمكن من شروط العلم المعاصر، ويستطيع بعد ذلك أن يبني سردية مضادة. وأنا بينت في أكثر من دراسة، وفي الحقيقة جزء كبير من المهتمين لم يفهموا ما أريد أن أقول، أنا سعيت طوال تاريخي الأكاديمي إلى نقد هذه السرديات، ولكن وفق يعني المجال لا
يسمح علمية
بالتبسط بطبيعة الحال في هذا الموضوع، ولكن بينت أن هذه السردية بالإمكان الرد عليها وأنها قابلة للرد عليها من وجهة نظر الأكاديمية وبطريقة يعني قوية، ولكن هذا يتطلب استثمار بطبيعة الحال وتكوين أجيال من الباحثين وجيل من الجامعات العربية يعني درست اللغة العبرية منذ يعني في بعض الدول العربية منذ بداية القرن الماضي، ولكن لا شيء في الحقيقة لا في سوريا ولا في العراق ولا في مصر أدى في نهاية الأمر إلى تغيير نوعي. جزء كبير ممن تخرج تشربته المؤسسات الأمنية والمؤسسات العسكرية والمخابراتية لضرورات الدولة، ولكن لم تربح منه كما قلت الجامعة، ولم تربح منه الأكاديمية، ولم تربح منه الدرس العلمي الشيء الكثير. وآن الأوان في الحقيقة لأن يتم تدارك هذا. إسرائيل اليوم ليست مسألة سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية، مركز الأبحاث الفلسطيني الذي أسسه أني الصايغ قام بواجبه في هذا في هذا، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية تقوم بدور كبير في هذا، مؤسسة مدار تقوم بدور كبير في هذا، مؤسسة الزيتونة لمحسن صالح تقوم بدور في هذا، ولكن هذا لا يكفي. هذا كله تركيز على الجوانب السياسية الحالية والآنية، ولكن اليهودية الحقيقية لا نعرفها ولا نعرف نصوصها، وبالتالي نحن نجهل أفعال إسرائيل وردود أفعالها لأننا لا نحسن قراءة هذه النصوص ولا عندنا من ما يسمح من العدد، بينما إسرائيل تنفق على هذا وهناك أجيال من المستشرقين أو ما يسميه أنا بالاستشراق اليهودي موجود اليوم في إسرائيل، هو وريث لمدرسة قديمة ظهرت في ألمانيا اللي هي مدرسة علم اليهودية أو حكمات إسرائيل ما يسمى بحكمات إسرائيل. صحيح هذه المدرسة كونت جيل كبير من المستشرقين الذين يدرسون من أصول يهودية يدرسون الإسلام، انتهت في الدول الناطقة بالألمانية يعني في المجر وفي النمسا بنهاية يعني الوجود اليهودي مع ظهور النازية، ولكن أعادت الحياة إلى نفسها وفق مسميات أخرى وتخصصات أخرى في الجامعات الإسرائيلية، وأنشأت أجيال من المتخصصين في الدراسات العربية والإسلامية قادر على تفكيك العالم العربي، وهذا أمر لا يقابله عندنا ما يستحق من الاهتمام، لأن إسرائيل ليست فقط مسألة عسكرية ولا مسألة يعني سياسية، هي أيضا قبل كل شيء هي مسألة ضاربة عروقها في التاريخ في المسائل الدينية وفي المسائل الحضرية التي نحتاج إلى أن نفهمها وأن ندرس أبنائنا. وهذا هو مشروع حياتي في الحقيقة الذي أرجو أن يستمع إليه في العالم العربي، يستمع إليه في العالم العربي وأن يشرع، لأنه الزمن طال ومع توفر الدواعي كما يقال، ويجب إذن تدارك الأمر في أسرع وقت ممكن.
وهذه فرصة يا دكتور فوزي للتعريف ربما أكثر بهذا المشروع، يعني ما الأسس التي ترى أنها واجبة لقيام هذا المشروع لإنشاء هذا المشروع؟
أولا يجب أن تتوفر إرادة سياسية لمواجهة إسرائيل قبل كل شيء.
المواجهة هنا يعني نحن نتحدث عن مواجهة فكرية.
إيه طبعاً تحدث عن الجانب الفكري. في يعني في قرار بأنه يجب أن نواجه هذا المشروع الذي بدأ قبل الحركة الصهيونية بتوفير شروط. ما لم تتوفر هذه الإرادة لا معنى لأي شيء. وأولاً يجب جمع شتات هؤلاء الباحثين في العالم العربي. هؤلاء يشتغلون في مناطق في 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 يعني مشتتين. مبعثرين لا رابطة بينهم، يجب أن نجمع هؤلاء في هيكل بحثي كبير، وأن توفر لهم كل شروط الوسائل الفنية من الموسوعات ومن الكتب الإلكترونية ومن الذكاء الاصطناعي إلى غير كل هذه الوسائل التي تسمح لهم بأن يجتمعوا في مكان ما، وأن يضعوا خطة للعمل وللترجمة. بالأساس نحن نحتاج إلى عمل جبار في الترجمة، ترجمة هذه المصادر وفي التأليف في المسائل المتعلقة باليهودية، وأن تكون لهم مجلات، وأن تكون لهم مجلة تجمعهم، وأن تكون لهم رابطة تجمعهم، وتحدد الأولويات. يعني في نصوص يجب أن تترجم بسرعة إلى اللغة العربية، يعني طال يجب أن تتوفر، لأنه لا يمكن متابعة ما يجري من نقاشات داخل الأوساط اليهودية الدينية داخل ليشيفوت وداخل هذه الأوساط الصهيونية الدينية وغير الصهيونية الدينية ما لا نتوفر على هذه النصوص،
نصوص حديثة،
نصوص ليه نصوص قديمة. لا تحدث عن الحديث، الحديث هذا أيضا باب كبير. يعني إذا أخذنا كبار الأحبار في القرن 18 والتسع عشر هذا باب أيضا. يعني مثلا أعطيك مثال الربي هذا اللي تحدثنا عنه، أبراهام يهودا كوك اللي هو مؤسس هذه الصهيونية الدينية، لا يوجد أي نص له باللغة العربية. يعني هذا نقص كبير. انا اتحدث عن النصوص القديمه الكلاسيكيه في اليهوديه، هذه النصوص كلها من تفسيرات اليهوديه، تفسير الربي راشي مثلا اللي هو عمده في التلمود، شروح تلامذته اللي هم التوسافوت نحن لا نعرف عنهم اي شيء لان نعرف نصوصهم. وقص على ذلك في الحقيقه المجال يضيق عن حصر هذه النصوص. يعني عندما تجتمع هذه النخبه وتقوم يكون قرار بالشروع في حركه ترجمه مثل ما وقعت في الدوله الامويه في البدايات، يعني بداية عملية تدوين في المسائل اليهودية، عند ذلك نستطيع في الحقيقة وأن تتوفر لهذا المشروع المدى الزمني الكافي، لأنه هذا الموضوع ليس موضوع سنة أو سنتين أو عشر سنوات، هذا موضوع أجيال. إذن يتخذ هذا القرار بأنه اعتبار أن هذا الموضوع ذو أولوية ويجب أن تلفق له الأموال والرجال بطبيعة الحال حتى نصل في نهاية الأمر إلى أن نؤسس ما سميته بعلم الاستهواد، أي جعل اليهود واليهودية موضوع دراسة علمية توقفت عند العرب منذ القرن السادس،
وهو ما يتطلب كما تفضلت يعني في البداية بوجود إرادة سياسية. طيب، يعني هذه فرصة لكي يعني ربما نتحدث قليلا، نأخذ نبذة عن كتابين يعني ربما حدثتنا عنهما في الجزء الأول، يعني ذكرنا عنواني الكتابين، مقدمة في علم الاستهواد ومدخل إلى التلمود والمدراش.
أي الكتاب الأول هو يعني حاولت فيه أن أضع فيه عصارة التفكير في هذا الموضوع، يعني هذا المشروع العمر في الحقيقة، وهو تأسيس علم الاستهواد. يعني ما كنت أقوله الآن في هذا الحوار وأشياء أخرى بطبيعة الحال لم يتيسر الوقت للحديث فيها، أردت أن أضعها في كتاب يهتدي به أولا القارئ العربي الذي يجهل في الحقيقة. يعني أنا اكتشفت من خلال التدريس ومن خلال ما يجري من أحداث سياسية أن الإنسان العربي يجهل الكثير الكثير عن هذه اليهودية، وأن جزء من هذه الثقافة التي يتلقاها هي ثقافة إما خاطئة أو أنها مضللة في كثير من الأحيان، وبالتالي يجب تصحيح هذا بالنسبة إلى عامة الناس، ولكن أيضا فيه وضع لما يجب أن يقوم به العالم العربي من ترجمات، من يعني محاولة كما قلت لوضع خطة لرد هذه السردية اليهودية في مفاصلها الكبيرة، وكيفية التعامل مع الحركة الصهيونية في أشياء أعتبرها خطيرة من ناحية ليس فقط السياسية ولكن أيضا من ناحية التاريخية ومن ناحية الدينية المتعلقة كما قلت بالقدس والأرض وغير ذلك. فهذا أمر يعني يحتاج مني في الحقيقة إلى أن وقمت بهذا العمل، وأرجو أن يرى هذا الكتاب النور. الكتاب الثاني هو أنه أردت أن أبين عن مسألة أساسية وهو التلمود اليهودي. تمت محاولة في الحقيقة في الأردن لظهور هذا النص التلمودي، ولكنها تحتاج إلى أنها غير مكتملة، وأنها في الحقيقة لم يتم تقبلها بشكل في الأوساط العلمية بشكل كافي، ولكنها محاولة محمودة وأولية، ولكن تحتاج هي ترجمة جزء بسيط من التلمود في الحقيقة وليس كل التلمود. وهذا يحتاج إلى أن يعرف القارئ العربي، أردت أن يعرف القارئ العربي بهذا التلمود، بتاريخه، بطبعاته، بمشاكله، وأيضا المرتبطة به من النصوص التفسيرية ومن نصوص ما يعرف الأدبيات اليهودية بنصوص المدراش، لعلني أقدم للقارئ العربي يعني أول مادة علمية حقيقية فيما يتعلق بهذا النص الأساسي، لأن يعني هذه اليهودية يعني تقوم في الحقيقة على أمرين أساسيين، على شيء يسمى تورا شبيكتافن، التوراة التي نراها الأصفار الخمسة والكتابات والأنبياء والمكتوبات، هذه التوراة التي نسميها عادة بالتوراة أو التناخ، ولكن في تورا شبيعالبي التوراة التي هي على الفم أو التوراة الشفوية، وهي هذا التلمود بجزئيه الفلسطيني، التلمود الفلسطيني والتلمود البابلي، والذي هو في الحقيقة لا يمكن فهم اليهودية إلا من خلاله، وكل ما كتبه الأحبار طوال تاريخهم في نهاية الأمر هو يعود إلى هذه النصوص قراءة وفهما وتفسيرا وشروحا، وهذا يحتاج العالم العربي إلى أن يسد فيه الفراغ في أقرب وقت ممكن، لأنه الأمر لم يعد يتحمل
هذا بشكل عاجل
في هذا المشروع، مشروع يعني توفير جمع الكفاءات ووضع خطة عمل ورصد الإمكانيات والشروع في عمل.
طيب أيضا لك يعني ما دمنا نتحدث عن مؤلفاتك دكتور، لك كتاب الجدل اليهودي الإسلامي في القرون
الوسطى.
القرون الوسطى
صحيح.
يعني ما هي الخطوط العريضة لهذا الجدل ولماذا القرون الوسطى؟
أولا أنا اخترت هذا الموضوع لأنه هو الموضوع الذي بقي بدون دراسة، في الدراسة شاملة. يعني تم هناك كتابات كثيرة ومعتبرة فيما يتعلق بالجدل المسيحي اليهودي أو بالجدل اليهودي العكس، يعني الجدل اليهودي المسيحي والمسيحي اليهودي، في حديث عن الجدل المسيحي الإسلامي أو ثم الإسلامي المسيحي. الثغرة التي بقيت هي في هذا الجدل
الإسلامي
بين الإسلام واليهودية ولكن باللغتين العربية والعبرية، لأن يعني اشتغلت في الحقيقة على الردود من الجانبين وأردت أن أفهم طبيعة العلاقات الموجودة في القرون الوسطى بين الديانتين، وانتهيت في الحقيقة إلى بعض النتائج، من بينها أن هذا الجدل كان هامشي في تاريخ الكتابات الإسلامية، لأنه كل يعني تقريبا لم نتجاوز في كل نصوصنا في العلاقات الإسلامية اليهودية بالعبرية وبالعربية حوالي 70 نص بشكل عام، يعني بما فيها نصوص دقيقة الاختصاص في الجدل وأخرى مبثوثة في ثنايا كتب أخرى من الكتب التفسير ومن كتب الحديث إلى غير ذلك. النصوص اليهودية في الرد على المسلمين كانت قصيرة وصغيرة، لم تتجاوز حوالي 5 أو 6 نصوص. يعني كان اليهود في القرون الوسطى لا يكثرون الكتابة في الردود على المسلمين.
موضوعاتها
هي التحريف والنسخ والنبوة بالأساس، وكان الجميع يتحرك في فلك القرون الوسطى، في فلك ما يسمى بالعقل الديني في القرون الوسطى، ويريد أن يحقق أمرين أساسيين وهو من هذا الجدل، وهو الدفاع عن العقائد الإيمانية بهذه الوسائل، يعني نسميها كما يقول ابن خلدون الدفاع عن العقائد الإيمانية بالوسائل العقلية. فمن الناحية اليهودية هذا هو الأمر الغالب، هو الدفاع عن اليهودية وبيان أفضليتها على الإسلام، ومن الناحية الإسلامية نفس الشيء، ولكن العقل يشتغل بنفس الآلية وهذا العقل الديني في القرون الوسطى. وقلت أنه هذا الأمر توقف، يعني توقف مع يعني آخر النصوص التي نجدها في الإسلام هي تعود إلى القرن 16 للميلاد، وبعدها لم ينتج المسلمون أي شيء فيما يتعلق باليهودية، رغم أنه ما وجد في القرن 16 هو تكرار لما انتهى إليه المسلمون مع ابن حزم في القرن 16. وأغلبية المادة التي استعملها المسلمون في التعامل مع اليهودية كانت تأتي بالأساس من مصادر يهودية منشقة، يعني من طائفة يهودية تسمى طائفة اليهود القرائين الذين ظهروا في الحقيقة في العراق وكانوا متأثرين، لأنه مؤسسها عنان بن داود كان على صلة بداود الظاهري في العراق وتأثر بمذهبه، ولكن عند مطاردة هذه الفرقة من طرف اليهودية الربانية هربت إلى مصر وعاشت في مصر وعاشت أيضا في الأندلس، وفي الأندلس استقى منها ابن حزم الأندلسي أكبر المادة في الرد على اليهودية. وهكذا نرى أنه أكبر هذه المادة حتى داخل القرون الوسطى كانت تأتينا من مصادر غير مباشرة، ولهذا آن الأوان لأن يتعامل المسلمون بشكل مباشر مع هذه النصوص اليهودية، وأعتقد أن الدواعي متوفرة بما يكفي، والحال كما نرى كما
وإذا ما توفرت يعني النية السياسية في الأول وبدأ هذا المشروع ستسهل عملية الرد على يعني هذه الاتهامات التي توجه إلى العرب وإلى المسلمين بمعاداة السامية، ليس كذلك؟
هذا جزء من العملية في الحقيقة، لأنه تعرف أنه العلاقة بين المعرفة والقوة علاقة فلسفيا، يعني إذا أردنا أن تكون لنا السلطة أو القوة يجب أن نسلك طريق المعرفة، ولكن لنصل إلى هذه المعرفة علينا كما قلت في أكثر من مرة أن نتخلى عن الرغبة المباشرة في القوة والسيطرة حتى يتحقق هذا الهدف. التعامل مع هذه السردية اليهودية هو جزء، سنتمكن من سد هذه الفراغات بطريقة يسيرة في الحقيقة، ولكن يعني المشروع في كله لا يقوم فقط على هذا الموضوع، يقوم على أنه تحويل كما قلت اليهودية إلى موضوع للدراسة العلمية، وبعد ذلك تحويل أيضا غير اليهودية إذا 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 يعني تسعت يعني الرؤية كما يقول، ولم تذق العبارة أن يتم التعامل مع غير اليهودية، ولكن اليهودية أمر عاجل لأنه يعني جزء من تاريخنا المعاصر، يعني في الحقيقة هو متوقف بسبب المشكلة يعني الصهيونية والمشروع الصهيوني الذي أوقف عملية تحرك العالم العربي منذ فترة طويلة، ويحتاج الأمر بشكل عاجل إلى أن يسد هذا الفراغ.
يعني هل هناك مصادر، هل هناك مناهج يمكن الاعتماد عليها في تأسيس هذا المشروع؟
يجب أولا توفير المادة. نعطيك مثال، أنه من الأشياء الضرورية اللي هي موجودة في جامعة باريلان مثلا، في شيء اسمه الموسوعة اليهودية. موسوعة يهودية بمعنى اسمه هو يعني باريلان ريسبونسا، أو هي مجموعة النصوص تقريبا، يعني في آلاف الكتب وآلاف المجلدات التي تجمع كل التراث اليهودي. أصبحنا الآن قادرين على التعامل مع هذه النصوص اليهودية بدون البحث عن نسخ ورقية. قامت جامعة باريلان عن طريق التعاون مع الجامعات الدينية وجامعات الكمبيوتر بإدخال كل هذا التراث اليهودي إلى 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 هذه
الصيغة، وخرجت الموسوعة اليهودية،
وصغرت هذه ليس أكبر، هي أكبر من الموسوعة في الحقيقة، هي تجمع كل التراث اليهودي بشكل رقمي، وهذا غير موجود، لا تتوفر عليه الجامعات العربية. يعني هذا أمر بسيط، يعني النسخة الواحدة تتكلف حوالي 1500 دولار
فقط. يعني
أعتقد أنه نستطيع بثمن سيارة رباعية الدفع أن نشتري عشرات من هذه النسخ للكليات. صحيح. للاشتغال عليها. أكثر من هذا، يعني عندنا أمر أساسي وهو الموسوعة اليهودية. الموسوعة اليهودية، يعني الآن نحن في العالم العربي على موسوعة المرحوم عبد الوهاب المسيري، وموسوعة المرحوم عبد الوهاب المسيري تقادمت مع الزمن، وهي قدت وفق رؤية معينة تتعلق باعتبار اليهود جماعة وظيفية. ولكن الموسوعة اليهودية حوالي 22 جزء، وهي موسوعة لم يكتب فيها إلا اليهود بالمناسبة، يعني هو الشعب الوحيد الذي كتب تاريخه بنفسه. يعني لما تفتح دائرة المعارف الإسلامية ستجد أنه يكتب فيها كل المتخصصين من كل أنحاء العالم. الموسوعة اليهودية هي موسوعة كتب فيها اليهود تاريخهم في الحقيقة، وهي موسوعة ضخمة، وهي عمدة البحث. يعني هي موجودة باللغة الإنجليزية، طبعا من يستطيع أن يتقن اللغة الإنجليزية يستطيع التعامل معها مباشرة، ولكن تحتاج إلى أن تتوفر لغير الناطقين بالإنجليزية وفي العالم العربي، مثل ما في ترجمات لأشياء باللغة العربية ونصوص عربية. وأنا كتبت دراسة في الحقيقة حول ما تنتجه الجامعات الإسرائيلية فيما يتعلق بالدراسات العربية الإسلامية، يعني عملية ترجمة كبيرة لنصوص قديمة ونصوص حديثة. فالموسوعة اليهودية تحتاج إلى ترجمة مثلا، وتحتاج إلى تعليقات، مثل ما فعلت الجامعة العربية في فترة معينة عندما قامت بترجمة دائرة المعارف الإسلامية في كل الأمور التي لاحظ المترجمون العرب أنها تحتاج إلى تصويب وتدقيق وتهذيب ولفت انتباه، يقوم هذا بتوضيحه. ثم عندنا موضوع موسوعة أخرى مثلا ظهرت في جامعة بريل، في مطبعة بريل، تتحدث عن اليهود في العالم الإسلامي، موسوعة أخرى في 5 أجزاء، لا تترك شاردة ولا واردة عن تاريخ اليهود في البلاد العربية من الأسماء والمفاهيم والمؤسسات إلى غير ذلك.
فعلى كل صدرت فين؟
في بريل في هولندا.
في هولندا.
في هولندا الموسوعة، المؤسسة الكبيرة.
اليهود في العالم الإسلامي.
في العالم الإسلامي.
يعني منذ
منذ بداية هذه العلاقات. 5 أجزاء، يعني موسوعة يعني تخصصت فقط في يهود العالم.
يهود العالم الإسلامي.
في اليهود العالم الإسلامي، وهي موسوعة في 5 أجزاء أخرى في. تشمل كل تاريخ اليهود في كل أنحاء العالم بطبيعة الحال، في 22 جزء فيما أعتقد. يعني هذا، يعني أستطيع أن أسترسل في أشياء كثيرة. مثلا في النصوص الفقه نحتاج كما قلت لنصوص ابن ميمون أن تترجم، مش نترى يجب أن يترجم.
موسى بن ميمون
مش ابن ميمون. اليهود يقولون من موشي عاد موشي لوكام كيمو موشي، يعني من موسى النبي إلى هذا لم يظهر مثل هذا الرجل، يعني هو نسر الكنيس. ايضا عندك نصوص اخرى، هي كتاب الربي يوسف قارو مثلا في الفقه اليهودي اسمه شلحان عاروخ، يعني المائده المنضوده، يعني كل الجاليات اليهوديه في اوروبا وفي العالم الاسلامي بالاساس كلها كانت تعتمد هذا الكتاب في قضايا الفقهيه. ونحن نجد في كل هذه الصراعات التي نراها الان في فلسطين وفي غزه وكل ما، يعني كل هناك عوده الى هذه النصوص واستثمارها تفسيرا وتاويلا واستخراج الاحكام منها الى غير ذلك. ونحن ننظر الى هذا وكان الامور يعني تاتي سبهله. لا تاتي سبهله. هي كلها نتيجه نقاشات، ونحتاج الى ان نفهم ما الذي يدرس في هذه الجامعات الدينيه، ما هي المتون التي تدرس، وان نشرع في ترجمتها، وهؤلاء الأحبار الذين أسسوا لهذه الحركة الصهيونية وكان لهم دور كبير في 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 صناعة وفي هندسة العقل اليهودي والعقل الإسرائيلي نحتاج إلى أن تكون متوفرة عندنا. وهذا بطبيعة الحال ونحن في قفراء يعني في صحراء قفراء بلقع كما يقال. ولهذا يعتقد أنه لنترك السياسيين يشتغلون في السياسة ونترك الأكاديمية أن تشتغل وأن توفر المادة الحقيقية، لأنه بدون هذه المادة الحقيقية وبدون هذه المعرفة لن نصل إلى القوة، وهذا ما فهمته إسرائيل وما تداركته. يعني أنا يعني أكاد أقول أنني يعني أنذر قومي، أنذر بأن هذا الخطر يعني خطر داهم، والمشروع الصهيوني لن يتوقف. يجب أن يفهم الجميع هذا، أن هذا المشروع لن يتوقف عند حدوده الحالية، هو مشروع يتوسع وهو سيقذم كل من المزيد من الأرض ومزيد من التاريخ، وسيعيد هندسة وتشكيل التاريخ العربي والعقل العربي ما لم يكن هناك يعني جدار صد، ليس فقط سياسي وعسكري، أيضا جدار صد فكري، لأنه الآن هذا التصور يشتغل ضمن نظام شبكات. وهذه يعني هناك حديث الآن عن لشيء اسمه المسيحودية الجديدة، يعني محاولة فكرية ضخمة وخطيرة جدا، وتحدثت عنها في أكثر من مكان، تعتبر أن هؤلاء المسلمين غريبين عن الحضارة اليهودية المسيحية، وأنهم غريبين عن هذه الحضارة الإغريقية الرومانية في البحر الأبيض المتوسط، وأن الصلة هي بين اليهودية وبين المسيحية، وأن الإسلام هذا غريب، وأنه لا صلة له بهذا التراث، بينما نستطيع أن نبرهن علميا وأكاديميا أن الإسلام هو الوريث الحقيقي لهذه الحركة المسيحودية التي يريدون إخراجنا منها. بطبيعة الحال إخراجنا منها له ثمن، هو التحالف، وإذا ترجم هذا الكلام جيوستراتيجيا وعسكريا هو خطير العواقب بالنسبة إلى العرب وبالنسبة إلى المسلمين، ولا يتوقف عند حدود فلسطين، لنكون متأكدين من ذلك. فلسطين ليست إلا البداية في الحقيقة.
دكتور فوز البدوي، شكرا جزيلا على هذا الأمر.
شكرا.